الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإخباريين استدلوا على عدم حجية حكم العقل القطعي على الحكم الشرعي، قالوا بأن الشارع نهى عن اتباع الدليل العقلي القطعي بعد حصول اليقين منه، أو قالوا بمقالة مشابهة لهذه المقالة وهي يوجد نهي عن التوجه إلى ميادين الاستدلالات العقلية، ويريد الشارع أن يصرف الذهن عن هذه الاستدلالات العقلية إلى الاستدلالات النقلية، كما في الروايات الناهي عن العمل بالرأي، أو الروايات التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول. أجبنا عن هذه الدعوة بأن النهي عن اتباع الدليل العقلي القطعي بعد أن يحصل جزم منه هذا مستحيل، يستحيل أن ينهى الشارع عن الدليل العقلي القطعي بعد حصول اليقين منه والجزم به، هذا مستحيل، لأن الجزم والقطع واليقين حجة، فلا يمكن أن ينهى عن الحجة الذاتية لليقين والجزم. أما النهي عن التوجه إلى ميدان الاستدلالات العقلية، قلنا أن السيد الشهيد الصدر قال هذا النهي وزمن صدوره هو راجع إلى النهي عن العمل بما تقوم به المدرسة السنية من الأخذ بالحكم العقلي الظني كالقياس المألوف في هذه الأيام، القياس التي تقول بحجيته المدرسة السنية، وهو وجود أصل فيه حكم الحرمة ويوجد فرع ويوجد مشابهة بين الأصل والفرع فيجر الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا القياس الذي قالت به المدرسة السنية وبقيت عليه إلى الآن. إذن الروايات صادرة في زمان في مقابل المدرسة السنية التي تقول بالاستحسانات العقلية الظنية وبالقياس العقلي الظني، يعني تريد هذه الروايات أن تقول لا تستقلوا عن الأئمة في مجال الاستنباط بأن ترجعوا إلى القرآن وقول الرسول والاستدلالات العقلية الظنية من دون مراجعة الأئمة، فإن الإمام هو الواقف على مخصص القرآن ومقيد القرآن ومفصل القرآن ومبين القرآن، لا تكتفوا بالقرآن والسنة من دون مراجعة الأئمة والأخذ بالعقل الظني. وهذا يختلف عن مقامنا، نحن نتكلم في حكم العقل القطعي لا الاستحسانات والقياسات الموجودة عند أهل السنة. هذا جواب السيد الشهيد. أما نحن بالأمس قلنا أن هذه الروايات تنهى عن الأخذ بقياس قال به أبو حنيفة يختلف عن القياس الموجود في هذا الزمان في المدرسة السنية المعمول به في هذا الزمان، القياس الذي قال به أبو حنيفة يختلف عن هذا القياس الموجود كأصل من أصول الفقه السني، القياس الذي قال به أبو حنيفة إخضاع الحكم الشرعي الذي قالت به السنة أو قال به القرآن يخضعه إلى عقله، فإن قبله العقل قبله، إن رفضه العقل رفضه. هذا مسلك خطير قام به أبو حنيفة ووقف الأئمة منه موقفا معاكسا ورادا ردا عنيفا، وتركته جميع المذاهب، جميع المذاهب الآن لا تأخذ بذلك القياس الذي هو إخضاع الأحكام الشرعية لحكم العقل بعد أن يثبت حكم شرعي ويجزم أنه حكم شرعي وأن النبي قاله أو الإمام قاله، مع هذا يخضع لحكم العاقل، فإن قبله يقبل، إن رفضه العقل يرفض. هذا الذي وردت الروايات في أن الدين الله لا يصاب بالعقول، هذا الرد لعله أصوب من الرد الذي ذكره السيد الشهيد، أن الروايات تنهى عن العمل بالاستحسانات والقياسات التي هي مألوفة في زماننا لأنها أمور ظنية، وتنهى عن العمل بالحكم العقلي الظني. نحن نقول هذه الروايات تنهى عن شيء قاله أبو حنيفة ووقف منه الأئمة موقفا معاكسا، ورفض عليكم السلام، ورفض من جميع المذاهب، الآن لا يقول به أحد، وهو قياس إبليس الذي أخضع حكم الله بالسجود إلى آدم إلى عقله فلم يزجو، قال أنا خير منه، لم يقبل عقل إبليس حكم الله فرفضه، ذلك القياس الذي تنهى عنه الروايات. طيب الآن لو سلمنا رد آخر، لو سلمنا أن هناك أن الرأي الذي قالته الروايات والنهي عن الأخذ بالرأي، لو سلمنا أن الروايات الناهية عن الأخذ بالرأي مطلقة لصورة حصول القطع الحاصل من الدليل العقلي، الروايات الناهية عن العمل بالرأي أو إن دين الله لا يصاب بالعقول مطلقة للقطع الحاصل من الدليل العقلي، لا فقط الدليل العقلي الذي يفيد الظن، الروايات الناهية عن العمل بالرأي والروايات التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، لو فرضنا جدلا صحة قول الإخباري أن هذه الروايات تشمل حكم العقل القطعي، احنا قلنا هاي لا تشمل حكم العقل القطعي وإنما تشمل حكم العقل الظني، أو ترجعوا عن قياس أبي حنيفة الباطل الأول. الآن نقول لو سلمنا أن مقالة الإخباري صحيحة أن دين الله لا يصاب بالعقول تشمل حتى الحكم العقل القطعي لا فقط الظني، أو أن الروايات الناهية عن العمل بالرأي تشمل النهي عن العمل بحكم العقل القطعي، لو فرضنا هذا فنقول هذا الدليل تعارضه نصوص كثيرة آمر باتباع العلم والقضاء بما يعلم، أن المفتي له أن يقضي بما يعلم، وعندنا أدلة كثيرة تأمر باتباع العلم والقاطع، فإذا كانت هذه الرواية الناهية عن العمل بالرأي والناهية عن الأخذ بحكم العقل إن دين الله لا يصاب بالعقول تشمل حكم العقل القطعي، نقول توجد أدلة على الأخذ بحكم العقل القطعي، أن هذا قطع وعلم، فأكو روايات تقول خذ بما هو علم وهذا علم وجزم ويقين وقطع، هذا ما بيتردد
متعلق العلم، روايات أهل البيت ومضمون
مو يعني. ليش مطلق؟ خذ بما حصل لك به من العلم والقطع والجذب، والعلم والقطع والجذب مرة يحصل من القرآن والسنة مرة يحصل من حكم العقل، هذا هم علمه. روايات ماذا؟ لا معارضة، إن دين الله لا يصاب بالعقول لو فرضنا شموله للحكم العقل القطعي شامل، هذا يعارضه الأخذ بالعلم والقضاء بالعلم، أم عندنا رواية خذ بما تعلم اعمل بما تعلم، ذاك هم يقول لا إن دين الله لا يصاب بالعقول مو مقيد، يصير معارضة، ذلك إن دين الله لا يصاب بالعقول سواء كان العقل ظنيا أو قطعيا، هنا يقول خذ بالعلم، بالعلم يصير شنو؟ يصير أخص. خذ بالعلم وافتي به واقضي به، هذا يصير أخص. هذا يقول خذ بالعلم. لو فرضنا يعني عكس ما تقول، لو فرضنا أن روايات إن دين الله لا يصاب بالعقول يشمل العقول التي تحكم حكما ظنيا وقطعيا، وإن العقول الظنية والقطعية، وروايات النهي عن العمل بالرأي تشمل الرأي الظني والرأي القطعي. الروايات الآمرة بالعلم والأخذ به والقضاء به تشمل العلم المأخوذ من السنة والقرآن والعلم المأخوذ من العقل، فيصير عموم خصوص من وجه يتعارضان في العلم الحاصل من الحكم القطعي. تلك الروايات تنهى عنه وهذه الروايات الآمرة بالعلم تأمر به، فيتعارضان في هذا المورد، يصير عموم خصوص من وجه. إذا تعارضا حينئذ يتساقطان في مورد الاجتماع. إذا تساقطا في مورد الاجتماع لأن النسبة عموم وخصوص من وجه، إذا تعارضا إذن لا دليل على النهي عن الحكم العقلي القطعي. نهي ما عندنا فدليل الإخبار يسقط. هذا كله في استدلال الإخبار على عدم حجية الحكم العقلي القطعي، ورددناها بأجمعها. الآن ننتقل أو قبل أن ننتقل إلى الأدلة التي تدل على حجية الحكم العقلي القطعي مباشرة، قبل هذا بعدنا نقول ماكو دليل على النهي عن الحكم العقلي القطعي، نهي ماكو. بعدين نرجع إلى الأدلة التي تثبت الأخذ بالحكم العقلي القطعي، هذا المرحلة الثانية. الآن قبل أن نذهب إلى تلك المقالة، نقول شيء قد ينفع الإخباري ويكون هو مورد صلح بين الأصوليين والإخباريين. نقول قد يقال كتوجيه لما ذكره بعض الإخباريين من المنع عن العمل بالقطع الغير الحاصل من الكتاب والسنة، منع. طبعا هذه المقولة ثابتة، وإن كان صاحب الكفاية يقول أن الإخباريين لا يقولون بهذه المقالة، يقولون ما يحصل قطع من طريق العقل، ما يحصل قطع من طريق العقل. لكنه حين نراجع كلام السيد الصدر في الشافية نراه يقول ويصرح بأن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة، قطع حاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة، هذا كلامه في الشافية. وكذلك ما ذكره المحدث الجزائري حيث حصر جواز العمل بالكتاب والسنة والقطع البديهي، يعني إذا عندك قطع من حكم العقل النظري ما يجوز. حصر المحدث الجزائري جواز العمل بالكتاب والسنة والقطع البديهي، فالظاهر من هذا الكلام أن القطع العملي أن القطع العقل النظري لا يجوز العمل به، فظاهر كلامهم أنهم يمنعون من العمل بحكم العقل القطعي بعد حصول الجزم منه. الآن نقول لعل مرادهم هؤلاء يقصدون أن العقل الذي يدرك الحسن، بمعنى أن العقلاء يحسنون مدح فاعل الخير، يحسنون مدحه، فاعل الخير يمدح ويحسنون مدحه ويقبحون ذمه، فاعل الخير يقبح ذمه وعقابه، والعقل الذي يدرك القبح، بمعنى أن العقلاء يحسنون عقابه، عقاب فاعل الشر فاعل القبح، يحسنون عقابه ويقبحون مدحه، لأن الإخبارية كالأصولية يقولون بالحسن والقبح الذاتي، إنما فرقهم عن الأصوليين يقولون بدلالة الشارع، بينما الأصولي يقول يوجد حسن وقبح ذاتي منقطع عن دلالات الشارع، هم يقولون بدلالات الشارع. إذن لعل مرادهم أن هذا أن العقل لا يكون ولا يتمكن أن يدرك ملاك الحكم الشرعي. الشارع لما يحكم بشيء العقل ما يعرف ملاكه، ما يعرف علته. العقل لا يدرك مصالح هذه الأحكام الواقعية التي قالها الشارع. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ أكو مدرك للحكم، احنا ما ندركه، الله يدركه. ليش صلاة المغرب ثلاثة مثلا؟ الله يدرك مصلحة هذا الحكم وملاك هذا الحكم وعلة هذا الحكم، ولذلك شرعه في مرحلة الجعل. أكو مصالح، أكو علل لهذا الحكم، احنا ما ندركها. فالعقل قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، قاصر عن إدراكها. العقل لا يعلم بأن ملاك حكم مثلا حكم معين هل هو موجود في هذا المورد الثاني أو لا، ما يدري. إذا صدر حكم مثلا حكم أن الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها ولد يأخذ النصف، إذا ماتت زوجته ولها ولد يأخذ الربع، الزوجة إذا مات زوجها وله ولد تأخذ الثمن، إذا مات زوجها وليس له ولد تأخذ الربع. هذه الأحكام فيها مصالح، إحنا عقلنا ما يوصل إليها. هذا مرادهم أن العقل لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية الواردة من الشارع، المدارك الأحكام، علل الأحكام، ملاكات الأحكام الواقعية. فالعقل قاصر عن إدراكها، لا يعلم بتحققها. وإذا علم بتحققها، فلو فرضنا علم بتحققها، فهو لا يعلم بعدم المانع عنها، عدم المانع في المورد الآخر. لعل هذا الملاك الموجود في ذلك الحكم يوجد مانع من وجوده في هذا المورد، يوجد مانع. مثلا ملاك أن الذي يقتل المسلم مثلا ألف مثقال من الذهب، ألف دينار من الذهب، خب الذي قتل كافرا هم ألف دينار. لو فرضنا عرفنا ملاك ذلك الحكم أن الذي يقتل المسلم ألف دينار من الذهب حتى لا يتفشى القتل بين الناس، فهل نجري هذا الحكم في الكافر إذا قتله مسلم؟ أبرض عرفنا الملاك، لكنه قد لا نعرف المانع من وجوده هنا. احنا أكو مانع من وجوده هنا أن الكافر يراد قتله أو يقتضي أن يقتل، لأنه لا يعمل بالدليل العقلي والبرهاني ويخالف الدليل ويخالف العلم ويخالف العقل ويخالف. قد يوجد مانع من جريان ذلك الملاك هنا، الله عرفه احنا ما نعرفه، ولذلك جعل دية الكافر مثلا تختلف عن دية المسلم. فلو فرضنا أن عقل الإنسان، أولا نقول عقلا لا يعرف ملاكات الأحكام الواقعية الشرعية، ما يعرف. فإذا عرف مورد من الموارد لا يمكن أن يقول بجريان الحكم في المورد الثاني الذي فيه الملاك، لعل المورد الثاني فيه مانع من جريان ذلك الحكم هنا. احنا نريد ملاك ونريد على مانع. العلة التامة، نعم العلة التامة ما هي؟ نعرف الملاك ونعرف عدم المانع هنا. احنا نقول اولا ما يعرف الملاك العقل البشري، ثانيا اذا عرف الملاك لا يعرف ان المانع موجود في هذا المورد الثاني او غير موجود. اذا علة تامة احنا نقول العلة التامة تتكون من شقين، الملاك وعدم المانع، ملاك الحكم وعدم المانع منه في المورد الثاني.
العلة التامة لا يتخلف المعلوم،
إيه؟ هذا العل، هاي العلة التامة. إذا العلة التامة تتكون من شقين، يعني هنا علة الحكم الدية أنها ألف مثقال من الذهب أو ألف دينار من الذهب، هاي أنه هم بيها ملاك وهم ماكو مانع هنا، فصارت علة تامة. إحنا شلون نعرف هاي العلة التامة؟ ما نعرف كلا الشقين، لا نعرف الملاك لا نعرف عدمه. فلو عرفنا الملاك فنقول الملاك موجود في الكاتب وهو أن لا يتفشل قد، لكن قد يكون المانع هنا موجود، فإذا ما صارت العلة تامة هنا فلا يجري الحكم من هنا إلى هنا. فلعل الإخبار الذي يقول بأن حكم العقل القطعي ليس بحجة، مراد هذا أن العقل لا يتمكن أن يعرف ملاكات الأحكام، وإذا عرف الملاك قد لا يتوصل إلى عدم المانع في المورد الثاني، لعل المانع موجود. هذا أمر صحيح، العقل البشري قاصر. نعم لصبر، يعني هم يعني نحن وإياهم اتفقنا على هذا، فمرادهم من النبي هذا. يبقى العقل إذا صدر منه حكم عقلي قطعي على حكم شرعي لا ينفونه، نفي ماكو، مرادهم هذا. لما يكون مرادهم هذا إذا ماكو خلاف في تلك المسألة.
المعارض الذي يقولون هناك إلا قام، هناك ما يحصل،
ما يقولون. أقول هذا المورد صحيح، إذا قالوا مرادنا من عدم حجية الحكم العقل القطعي هذا، أنه لا يمكن أن يصل عقل الإنسان إلى معرفة ملاكات أحكام الشارع، وإذا وصل فرضا فإنه لا يعرف عدم المانع، فلعل عدم المانع موجود. هذا نتفق نحن وإياهم عليه، تبقى تلك المسألة ما عندهم نفي. لما ما عندهم نفي إذا نتبع الدليل، وهذا برهان ودليل. هذا أمر صحيح، فإن عقل الإنسان محدود، إدراك محدود، لا قدرة له على إدراك مصالح الحكم الشرعي، ولا يدرك عدم اقتران هذا المانع، لا يدرك أن هذا الملاك غير مقترن بالمانع في المورد الثاني، لا يدرك. فإن قلت تقدم أن الحكم العقل النظري قد يكون في باب العلية والمعلولية، أكو عندنا حكم عقلي نظري في باب العلية والمعلولية، فيدرك عقل الإنسان علة الحكم وملاك الحكم التام. هكذا تقدم منا أن حكم العقل النظري يكون في بابين، الباب الأول باب العلاقات والاستلزامات الواقعية الخارجية، باب الإمكان والاستحالة والوجوب، باب ثاني باب العلية والمعلولية. وقلنا إن عقل الإنسان، هذا عقل الإنسان النظري في باب العلية والمعلولية يدرك علة الحكم التام الشرعي، يدرك ملاك الحكم التام، فيستكشف لميا ثبوت الحكم الشرعي في مورد آخر، في مورد آخر. إذا أدرك العقل علة الحكم الشرعي التام، ويمكن للعقل أن يدرك، هكذا قلنا في باب الحكم العقل النظري، وضربنا مثال لذلك وهو قياس الأولوية. قياس الأولوية حينما يقول ولا تقل لهما أف، قلنا العلة أن لا يؤذي الأبوين، فالضرب والشتم فيه أذية الأبوين بالأولوية، إذن هذا أيضا محرم، مو فقط تأقف محرم، ضربنا مثالا لذلك. فشلون الآن نقول عقل الإنسان قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، وقاصر عن إدراك ما يقارنها من الموانع؟ شو احنا عرفنا الملاك التام وضربنا مثال لذلك. الجواب، الشارع المقدس هو الذي أشار لنا إلى الملاك وعرفنا الملاك التام. أحكام الشارع ألف، 10 منها، 12 منها، 15 منها، 100 منها، عرفنا الملاكات التامة للحكم. الشارع المقدس قد يشير ويذكر علة حكمه كما في قياس الأولوية، فتؤخذ العلة من الشارع، مو عقلنا وصل إليها، هو أشار لنا هو الذي دلنا عليها، نحن وصلنا إليها بمعونته وإشارته. فقال مثلا ولا تقل لهما للأبوين أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يرضيهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذا الكلام يفهم منه أن الحزاز والأذية لهما هي علة التحريم التام، هي علة التحريم بالتأفف والنهر، الحزاز والأذية هي العلة، وهي موجودة في الضرب والشتم بصورة الأقوى من التأفف، موجودة في الضرب والشتم للأبوين فيحرم الضرب والشتم أيضا. إذن إذا هو دلانا على العلة التامة إحنا حينئذ نتعدى إلى كل مكان وجدت فيه هذه العلة التامة. وكذلك في قوله عليه السلام إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. هذا يفهم منه أنه دلنا على العلة، يفهم من هذا الحديث أن علة الخمر هو عاقبتها التي هي إزالة العقل والمس في رواية أخرى عن الإمام الصادق فقيل له لما حرم الله الخمر، قال حرمها لفعلها وفسادها، تفسد العقل مثلا. هذا مثلا من الأحاديث التي دلتنا على العلة لعاقبتها وفسادها. هذه العلة التي أشار إليها النص موجودة في كل مسكر وفي المخدرات، تزيل العقل في كل مسكر وفي المخدرات. إذن لا نقتصر بالحرمة على الخمر بل نذهب إلى كل المخدرات وكل المسكرات فنحكم بتحريمها بأجمعها إذا أزالت العقل، سواء كان إزالة العقل بنشوة كما في الخمر أو بغير نشوة كما في بقية المخدرات التي ليس فيها نشوة. وقد يشير نعم عرفنا العلة، نص من الشارع علمنا علة الحكم. فإذا عرفنا
كل ما كان عاقبتها الخمر فهو حرام
إذن الحرمة لعنوان الخمر أو لعاقبته التي هي إزالة العقل والمس، كل ما كان عاقبة الخمر فهو حرام. فنعرف أن الحرمة للعنب هو فساد العقل، إذن كل ما يفسد العقل هو حرام سواء كان خمرا أو مسكرا اخر غير الخمر او حشيشه او مورفين او مخدرات.
من عرفنا
من النص الذي قالوا ان الله لن يحرم الخمر لاسمها، يعني الحرم مو للاسم. احسن نص دلنا على علة الحكم. نعم اكو خمر اكو حرمه اكو نص دلنا على العله. هذا الحكم ليش اجهل على هالموضوع وهو الخمر؟ دلنا على العلة. أحسن من دلنا
دور العقل وين
ها إهنانا
دور العقل.
العقل يقول إذا وجدت العلة وجد المعلول، فالعلة أينما توجد نحكم بالحرمة.
ما في خلاف
أحسن
بين
إخباري وصولين. إذا هم يقولون بأنه الحكم العقلي القطعي ليس بحجة، احنا جبنا حكم عقلي قطعي في ثلاثة موارد، اثنين في الحكم العقلي النظري حكم عقلي، واحد في الحكم العقلي العملي. جبنا هذه الاحكام العقلية النظرية والعملية احكام العقلية حجة. هذا خلافنا مع الاخباريين استيوافقون في بعضها
على العنوان اكو بي عدم فهم اطلقوا عنوان وما يقصدون في
أنت تقول لا يختلفون، هم يقولون لا نأخذ حكما من العقل، احنا نقول لا قد لا نعم حكم مستقل في قبال القرآن في قبال القرآن والسنة. قاعد نقول هذا في المستقلات هذا حكم في قبال القرآن والسنة، يعني مصدر آخر للتشريع غير القرآن وغير السنة، وهو حكم العقل القطعي. كلام هنا. على كل حال، أما 90% من أحكام الشارع لا يشير الشارع إلى علة الحكم، هنا نعم العقل عاجز عن إدراك علة الحكم. إلى ما أشار، العقل عاجز عن إدراك علة الحكم التامة لقصوره، لأن إدراك العقل محدود، فهو لا يدرك مصالح الحكم الشرعي. وإذا أدرك مصالح الحكم الشرعي فرضا، فهو لا يدرك عدم اقترانها بالمانع. وهذا لا يفرق فيه بين إدراك الحسن والقبيح من قبل العقل أو عدم إدراكها، فإن المكلف إذا أدرك حكما شرعيا دل عليه الدليل، فهو لا يمكنه معرفة ملاكه وعلته التامة بواسطة عقله. نعم، قد يدرك العلة بنحو الظن لا بنحو القاطع، وهذا ليس بحجة. هذا الذي صدرت الروايات بالردع عنه، حيث قالت إن دين الله لا يصاب بالعقول. طيب، الآن هذا غير محل النزاع. فلو قال الإخباريون مرادنا من نفي حجية حكم العقل أن حكم العقل لا يصل إلى ملاكات الأحكام، نعم لا يصل إلى ملاكات إلا ما دلنا الشارع على الملاك، نعم هذا هو غير محل النزاع. لأن محل النزاع وين؟ محل النزاع إذا أدرك العقل النظري الاستلزامات الواقعية بين الأحكام، وهو باب الوجوب. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته عقلا، إذا أوجب الحج وجب الذهاب إلى تلك الديار المقدسة عقلا، وباب الإمكان، إمكان الخطاب الترتبي والاستحالة، يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد، هذا حكم العقل النظري. وجوب الملازمة، وجوب الملازمة بين الشيء ومقدمته، هذا لا، هذا حكم عقلي نظري قطعي. أو الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده، مثلا إذا قلنا أن الأمر بشيء يوجب حرمة ضده، أو إمكان الخطاب الترتبي، أو استحالة اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد، هذه ملازمات عقلية لوحدها تنفي الحكم. إذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد، إذن لا يوجد في الأرض المغصوبة أمر بالصلاة، لأن يوجد نهي عن التصرف، لا يوجد أمر بالصلاة، إذن لوحدها تنفي الحكم، تنفي الحكم. أما إثبات الحكم يحتاج إلى حكم عقلي آخر، وهو ما حكم به العقل يحكم به الشرع، إثبات حكم. إذن إحنا كلامنا في الملازمات العقلية، الملازمات العقلية هذا الذي عبرنا عنها ملازمات واقعية بين الأحكام قطعية. وكلامنا فيما إذا عرفنا علة الحكم من طريق الشارع، وكلامنا في حسن العدل وقبح الظلم، هذا هنا حكم العقل حجة، هذا هنا حكم العقل حجة. طيب، الآن انتهى الكلام، يأتي الكلام على الأدلة التي تدل على حجية العقل بالمباشرة.